بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعارف الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغوا كلهم
ولم يبلغه كلهم
رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل تفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر بن عبد الله قال ما لك قلت إني على جمل تفال قال أما تحضيت قلت نعم قال أعطنيه فأعطيته فضربه فزجرا فكان من ذلك المكان من أول القوم قال بعني فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بعني قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت وارتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال أقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا قال جابر رضي الله عنه لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
نعم، هذه القصة تدل بها المؤلف رحمه الله على أنه إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي أنه يعطيه على العرف على ما يتعرف الناس، وأن هذا جائز، وذلك أن النبي وكل بلال في أن يقضي جابر دينه ويزيد ولم يبين الزيادة، فبلال مشى على العرف أعطاه على ما يتعرف الناس الزيادة على ما يتعرف الناس عليه، أعطاه أربعة دنانير وزاد القراط، هذا هو الذي تعرف عليه الناس. ولهذا قال باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعرف الناس ما يتعرفون يعني فهو جائز. وذلك النبي قال يا بلال اقضي الحق. النبي صلى الله عليه اشترى البعير من جابر بأربعة دنانير قال اقضه وزده، ما بين الزيادة كم يزيد قراط أو قراطين أو ثلاث أو أربع. بلال مشى على العرف زاده قراءة على ما يتعرف الناس عليه. ولهذا قال باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرف الناس جائز. إذا قال الشخص أعطي فلان كذا أو زد فلان كذا تنظر العرف تعطيه مع العرف ما يتعرف الناس عليه ما جرت العادة زد الزيادة قال تعطي فلان تزيد على ما يتعرف الناس عليه زيادة كذا زيادة معينة أو زيادة ترجيع في الميزان أو غير ذلك. وفي هذه القصة من الفوائد معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في ضربه لبعير جابر البطيء فإذا هو من أول القوم، كان بطيء متعب يتأخر، فالنبي ضربه أو نحوه في الأطلاق أنه نخش للقضيب فصار من أول القوم صار يسرع حتى تقدم. وقوله في جمل سفال يعني بطيء السير. وفي جواز بيع الأمير والسلطان والشراء إذا لم يكن فيه النحابة. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ورئيس الدولة والسلطان، ومع ذلك باع واشترى. جواز بيع الأمير والسلطان والشراء إذا لم يكن فيه محاباة له، وإذا كان فيه محاباة يخشى ويجعل له وكيل لا يعرف. وفي جواز بيع الدابة واشتراط ظهرها، إذا باع دابة واشترط ما عليها من الحمل إلى البلد. وفي جواز بيع وشرط، باع البعير واشترط ظهره إلى المدينة. وفي جواز المماكسة، قال بعني، قال لا، قال قلب بعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له هدف في البيع، ليس له غرض في البيع، وإن المقصود يعلم الناس. ولا اشترى البعير بأربع دنانير فأعطاه الثمن وأمر بلال أن يزيده، ثم بعد ذلك أعطاه الجمل والدراهم والدنانير كلها، ما له رغبة في البيع والشراء، إنما يعلم الناس عليه السلام. اشترى البعير وأعطاه البعير وثمنه وزيادة. وفيه جواز المماكسة، قال بل بعني. وفيه أنه إذا طلب بيع شيء فأعطيه أن يأخذه بالثمن، قد يكون أعطاه إياه حياء، إذا قال بعني هذا كلا عليك ما أريده مجانا، لا ما يأخذ بالثمن، لأنه قد يعطيه إياه يقول لك باب الحياء والإغمار. إذا طلب بيع شيء فأعطيه أن يأخذه بالثمن. وفي مشروعية تزوج البكر للشاب أنه أفضل من الثيب، إلا إذا وجد ما يقتضي تزوج الثيب لمصلحة راجحة، كحال جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله قدم مصلحة أخوات عنه، قال رسول إن أبي ترك أخوات فكرهت أن أتي من شابة مثلهن، وإنما تزوج الثيب خبرت الأمور وجربت الأمور تقوم عليهن وتنشطهن وتصلح أحوالهن، قال أحسن أو أصب. هذا قال الأفضل تزوج البكر إلا إذا كان مصلحة تعلق بالثيب، كحال جابر فإنه قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. وهي ما ترجم له أن الموكل إذا وكل شخصا أن يعطي رجلا شيئا ولو مبين ما يعطيه أعطاه على العرض. وقراط جزء من الدينار. نعم. وفيها أن قول جابر لا تفارقني زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القراط يفارق جراب جابر، من باب التبرك، لما أعطاه النبي الزيادة زيارة القراط صار القراط دائما مع جابر، تبرك بما بالزيادة التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم وبما مس جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص بعلي صلى الله عليه وسلم، التبرك لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك له، لأن الصحابة لم يفعلوا مع غيره، ولأن هذا من وسائل الشرك. نعم.
باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل زوجنيها، قال قد زوجناكها بما معك من القرآن.
نعم. هذه الترجمة هي وكالة المرأة الإمام في النكاح، يعني توكيل المرأة الإمام في النكاح، إمام المسلمين. وهذا الحديث ذكر في حديث سهل، اختصر المؤلف وذكر في موضع آخر طويل قال الصفحة هنا واختصر. وفي هذا الحديث أن الذي يكون زوج هذه المرأة، وهذا محمول على أن هذه المرأة ليس لها ولي، هذا محمول على أن المرأة ليس لها ولي، فلذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها حين وكلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي. فالمرأة التي ليس لها ولي يتولى أمرها سلطان الإمام وينوب عنه القاضي حاكم، القاضي يزوج المرأة التي ليس لها ولي، ولا تزوج المرأة نفسها، لا بد أن يكون ولي، وإذا لم يكن لها ولي يكون السلطان أو نائبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة، وهذا محمول على أن المرأة ليس لها ولي، ولكن إطلاق المصنف الترجمة يشعر موافقة لمذهب الأحناف القائلين بأن المرأة لها أن تزوج نفسها فتوكل رجلا يزوجها من دون إذن وليها، وهذا غير صحيح، لا يجوز المرأة تزوج نفسها إلا بولي، لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل، والحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فالأحناف يرون أنه لا يجب، لا، أن المرأة لا تزوج نفسها بدون ولي. وهذا بعض المؤلف أطلق قال باب وكالة المرأة في الإمام النكاح، لكن هذا مقيد بالنصوص التي فيها أن هذا إنما يكون عند عدم وجود ولي. فالولي هو آخر الأولياء، السلطان آخر الأولياء، إذا لم يكن لها أب ولا ابن ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم، بعد ذلك تكون الولاية للسلطان أو نائبه. وفي الحديث جواز التزويج بالمنفعة، ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال زوجناك بما معك من القرآن، لكن إنما هذا يكون عند عدم المال، إذا لم يوجد المال يكون التزويج بالمنفعة، والأصل أن يكون التزويج بالمال. قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم، فيؤخذ منه جواز التزويج بالمنفعة عند عدم، كتعليم الصنعة، تعليم صنعة يعلمها مثلا صنعة خياطة أو نجارة أو حدادة، لكن الأصل أن يكون المهر مالا ولو قليلا، يقول أن تبتغوا بأموالكم. أما التزويج على تعليم آيات أو سورة من القرآن أو قصيدة شعرية مفيدة مثل قصيدة بان السعاد كعب بن زهير، فظاهر الحديث أنه لا يجوز إلا عند عدم القدرة على المال، لقوله في الحديث هذا الرجل الذي أراد قال زوجنيها قال الكبس فذهب فلم قال الكبس ولا خاتم من الحديد فذهب فلم يجد شيئا، فلما لم يجد شيئا قال تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. ففي جواز التزويج بالمنفعة في تعليم القرآن أو تعليم قصيدة شعر مباح أو نجارة أو قدادة أو تعلمها خياطة عند عدم المال. نعم.
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز.
فترك الوكيل. الوكيل نعم.
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت
غدا إن شاء الله آخر الدروس، آخر الدروس درس الصباح والفجر والمساء إن شاء الله، الأربعاء والخميس ما في دروس، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، بعد دروس إن شاء الله فيما إن شاء الله في أول فصل، بعد نسأل الله أن يكون وياكم حياة طيبة. سمع.
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال ذاك شيطان.
نعم، هذا الحديث من الحديث التي يعجز الإنسان عن البحث عنها في البخاري في مضانها، كالزكاة مثلا فلا يجدها. يعني هذا الحديث، أو إذا أراد سيبحث عنه يبحث في الزكاة، إذا كانت الصدقة، والمؤلف جاء به في باب الوكالة، وجاء به في كذلك في فضائل رمضان في صفة إبليس. ووجه استدلاله بالترجمة أن الوكيل إذا سمح عن شيء وتركه لأحد فأجازه له الموكل جاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة في حفظ الزكاة، صدقة الطعام، فجاء هذا الرجل يحثو ليأكل، سمح له النبي صلى الله عليه وسلم، سمح له يأكل أحد مرتين ثلاث ليأكل يحثو من الطعام، فالنبي أقره فجاء. أبو هريرة وكيل، والنبي وكل في حفظ الطعام، وجاء هذا الرجل يأخذ الطعام ولم يأخذ منه أبو هريرة، سمح له، فالنبي أجازه له، فدل على الجواز. ولهذا قال: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، يعني تسامح عن شيء، فأجازه الوكيل فهو جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بأن يحفظ الطعام الزكاة، فجاء هذا الرجل وأخذ منه الليلة الأولى والثانية والثالثة، سمح له أبو هريرة، والنبي أقر عليه. الموكل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والوكيل أبو هريرة. الوكيل سمح لهذا الرجل حتى من الطعام، والنبي أقر فجاز. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، ويقاس عليه إذا أقربه إلى أجل مسمى فأجاز الموكل. فإذا أقرب الوكيل رجلا إلى أجل مسمى ثم أقره الوكيل جاز له ذلك. وفي هذا حديث جواز جمع زكاة رمضان عند وكيل ثم تخرج في آخر الشهر للفقراء، لا بأس أن تجمع الزكاة إذا بقي يوم أو يومين على رمضان، تجمع الزكاة عند وكيل ثم تخرج في آخر الشهر. وفي أن الجن قد يبرز الإنسان في صورة إنسان وهو من غير الغالب، هذا جني في صورة إنسان برز لأبي هريرة. وفي فضل آية الكرسي، وفي مشروعية قراءتها عند النوم، وأن من قرأها لن يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهذا أخذ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان على هذه المقالة، الشيطان ما يعتقد من قول الشيطان، لكن النبي أقره. وفي أن الكذوب قد يصدق الكذوب، ولهذا مثل من الأمثال قد يصدق الكذوب، الشيطان كذوب لكن صدق من المرة. وأن الشيطان والكافر قد يصدق لمصلحة يراها، مثل بعض الشركات الكافرة الآن يقول بعض الناس أنهم عندهم صدق وعندهم كذا وعندهم ولا يغشون، وأن عندهم بعض ما يرد منهم يكون مضبوط ما في نقص، هذا لمصلحته حتى تمضي سلعتهم، ولكن لو تمكنوا من الغش أشف. فالكافر والشيطان قد يصدق لمصلحة يراها. وفي أن الشيطان قد يخاطب الإنسي، هذا جني يخاطب إنسي، خاطب أبا هريرة. وفي أن الشيطان قد يقرأ شيئا من القرآن كذلك الساحر والكاهن. هذا الشيطان قرأ قال اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم قرأ الشيطان. الشيطان قد يقرأ الآية وكذلك الساحر والكاهن إذا جئت بالمريض بعض السحرة يقول هو الله أحد أمامك حتى تطمئن ثم بعد ذلك يتكلم بالسحر الذي يريده تمثل. فالشيطان قد يقرأ شيئا من القرآن والساحر قد يقرأ شيئا من القرآن. وفيها أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن. وفيها أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها. وفيها أن الإنسان قد يعلم الشيء ولا يعمل به. وأما قوله تعالى في الشيطان إنه يراكم فيه إنه وراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم هذا محمول على الغالب أو على أنه لا يرى على صورته الحقيقة لكن قد يتصور الجدي فيرى. والأصل أن لا نراه إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. وفيه أن الجن يأكلون من طعام الإنس وأنهم يتكلمون بكلام الإنس وأنهم يسرقون ويخدعون. وهي أن الجن يسرقون من الطعام الذي أذكر اسم الله عليه. نعم.
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وابن سلام أن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال رضي الله عنه كان عندي تمر ربيع فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
نعم. هذا حديث سجل بن المؤلف رحمه الله على أن الوكيل إذا باع شيئا فاسد فبيعه مردود. الوكيل إنما يبيع بيعا صحيحا، أما إذا باع بيع فاسد فبيعه مردود. ولكن ليس في الحديث تصريح برد البيع. قال من أين هذا؟ ليس في تصريح الحديث برد البيع، لكن المصنف أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث عند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه في نحو هذه القصة، فقال هذا الربا فرده، هذا الربا فرده. وقوله لا تفعل فيه مع ضميم الطريق عند مسلم أن الوكيل إذا باع شيئا فاسدا فبيعه مردود. وفيه تصريح بربا الفرض، وأن بيع التمر بالتمر وزيادة بذا ولو كان أحدهما جيد والآخر رديء. فيه النص على تحريم ربا الفرض، تمر بتمر ما يجوز زيادة ولو أحدهما جيد والآخر رديء، ضر بضر لا يجوز زيادة. وفيه المخرج بيان المخرج من الربا، المخرج من الربا أن تبيع التمر الرديء بدراهم ثم تشتري بالدراهم تمرا جيدا، وكذلك البر، بر الرديء بدر الرديء تبيع هذا بدراهم ثم تشتري به جيدا. ولهذا فعل قبل أن يعلم بلال باع صاع بصاعين ربا، فالنبي أنكر عليه قال أوه في تشييد وتغيير في شأن الربا، عين الربا لا تفعل. وفي بيان المخرج، المخرج قال إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري، هذا المخرج. بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا، هذا المخرج. وفي النص على تحريم الربا القبض، وفي اهتمام الأمر بأمر الدين تعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى المخرج الصحيح، واهتمام التابع بأمر مدفوعه وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرها. وهي أن صفقة الربا محرمة. نعم.
باب الوكالة في الوقت ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما هو يلي صدقة عمر رضي الله عنه يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم.
نعم. هذه الوكالة في الوقف ونفقته. عمر رضي الله عنه أوقف وقفا وكان من شرطه قال ليس على ولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل ماله. هذه وكالة عمر وصية للوكيل أنه له أن يأكل ويؤخذ صديقا له، في دليل على أنه لا حرج يعني ناظر الوقت الذي يلي الوقت أن يأكل ويطعم الصديق والضيف بشرط لا يشعر متأثر بماله، ما يجمع مال يعطيه مال يبيعه، إنما يأكل ويهدي ويعطي الضيف ويأكل هو بنفسه ويهدي، أما أن يأخذ لنفسه يتأثر المال يأخذ منه أو يعطي شيء كثير حتى يكون مال، لا إنما يأكل ويهدي ويطعم الصديق والضيوف. فكان ابن عمر يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة، كان ينزل عليه من باب الضيافة والهدية، فلا وفيه جواز الوكالة في الوقت والنفقة وجواز أن يطعم الصديق ويأكل بالمعروف من الوقت ينفق على نفسه ويطعم الصديق ويأكل بالمعروف. نعم، وعمر أخذ هذا من قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف في ولي يتيم. نعم، والمعروف ما يتعرف الناس بينهم عليه. نعم نعم، بدأ صاحب الوقت. نعم لا بالمعروف، أقول معروف يأكل ما مقابل عمله مقابل ولايته ويلي الوقت يلاحظه ينبيه، يأكل بالمعروف ويطعم الصديق والضيف لكن لا يتأثى المال. نعم نعم، لا الوكالة في هذا في الخصوص. نعم،
باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
نعم، الحديثان فيهما دليل على الوكالة في الحدود، وذلك أن الحديث الأول في قصة العسيف أن رجلا قال يا رسول الله إن هذا كان عسيفا، إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيب، فزنى بامرأته فسدهم بمئة شاة ووليدة، المؤلف اختصر الحديث. فقال النبي الوليدة والغنم رد عليه وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. هذه وكالة، وكالة في أن يذهب إلى المرأة إن اعترفت رجمها لأنها مفصلة، فاعترفت فرجمها، هذه وكالة. والحديث الثاني فيه وكالة في إقامة حد الخمر، هذه وكالة في إقامة حد الزنا. والحديث الثاني فيه وكالة في إقامة حد شرب الخمر، شارب الخمر. هذا النعيمان جاء شارب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت أن يضربوه، هذه وكالة، وكالة في إقامة أمرهم أن يضربوه. قال عقبة فكنت في أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد، هذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس أن يقيموا عليه الحد شارب الخمر. وهذا في أول الإسلام كانوا يضربون بالجريد والنعال، ثم استقر جلد الشارب 40 جلدة، ثم زاد عمر فجلد 80 تعزيرا لما تتابع الناس، يعني كان شارب الخمر يجلد 40 لما تتابع الناس، عزرهم عمر ورفع الجلد إلى 80. والشاهد قوله فأمر رسول الله أمر رسول الله كل من كان في البيت أن يضربوه، فإن الإمام لما لم يتولى إقامة الحد بنفسه ولاه غيره. نعم،
باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
نعم، هذه الوكالة في البدن، البدن جمع بدنة وهي الإبل، وتعاهدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر في البدن الذي بعث بها إلى المدينة، هذه البدن الإبل يبعثها الإنسان من بلده تذبح في مكة لله، فله أن يذهب معها في نفسه وله أن يوكل غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق بهذه الإبل ووكل أبا بكر، وكل أبا بكر في أن تعاهدها وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل المؤلف على الوكالة في البدن وتعاهدها. قالت عائشة: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. القلادة تجعل في رقبة البعير من عهن، من عهن، من قلادة مثلا نعال، نعال قديمة أو شيء من الجلد، علامة على أنها مهداة. فتلتها عائشة من الصوف ومن العهن وقلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي يعني أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي لما تعاهدها تعاهده وكيلا عنه. قالت: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حله الله حتى نقر الهدي. فيه أن من أهدى من بلده هديا بعث به إلى مكة إنه لا يحرم على شيء من المحظورات التي تحرم على المحرم، خلافا لبعض أهل العلم. بعض العلم يقول إذا أهدى إبل إلى مكة فهو يمتنع، ما يأخذ من شعره ولا يأتي النساء حتى تذبح هديه، وهذا قول مرجوح. والصواب أنه لا يمتنع، إنما هذا المحرم، أما هذا ما أحرم. ولهذا قالت عائشة: بعث النبي بالبدن مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله حتى نثر الهدي. وفيه أن إهداء البدن وغيرها وأنها عبادة وقربه مستقلة، وتكون مستقلة وتكون مع الحج والعمرة. يهدي الإبل، يعتمر ويهدي الإبل، ويحج ويهدي الإبل، أو يهدي إبل أو بقرة أو غنم ولو لم يحج ولو لم يعتمر، عبادة مستقلة. أنت الآن يجوز أن تهدي إبل أو بقرة أو غنم في بحر مكة ولو في غير الحج، أو في وقت العمرة أو في وقت الحج تكون معها، هذه عبادة مستقلة. والحديث ظاهر في الوكالة في البدن حيث وكل النبي أبا بكر. نعم.
باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذلك مال الرائح، ذلك مال الرائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك، وقال روح عن مالك رابح.
نعم. وهذا الحديث سجل بالمؤلف رحمه الله على أن الوكيل له أن يفوض موكله ويشير عليه فيما وكله فيه ويأمره فيه. فأبو طلحة وكل النبي صلى الله عليه وسلم في حديقته، كان له حديقة تسمى بيرحاء، بستان صدق به لله، فقال: يا رسول الله، إنها صدقة لله، ضعها حيث أراك الله. وكان وكل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصرف في هذه الحديقة، قال: ضعه حيث أراك الله، فوض حيث أراد. فقال له: قد سمعت ما قلت. ثم قال له: أرى أن تضعها في الأقربين، يعني لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم، لما وكل النبي أن يفوض عليه، قال اجعلها في الأقربين. وفي هذه القصة فضيلة أبي طلحة رضي الله عنه، حيث تصدق بطاب تهسه بهذه الحديقة العظيمة التي كان النبي يشرب فيها ماء طيب، وكان أكثر الأنصار حرثا. وفيه فضيلة الصدقة في الأقربين، ولهذا قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. قسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه في فضيلة الصدقة في الأقربين، وأنها صدقتان، صدقة وصلة كما ورد. وكلمة رائح، قال ذلك رائح، فيها ثلاث روايات: لها رائح، رائح بالهمزة والحاء، أي رائح ويبقى لك ثوابه، أو رائح ثوابه عليك. والثانية رابح بالباء من الربح، والثالثة رايح بالهمزة، من رايج، رايج بالهمزة والجيم من الرواج. نعم. وفيه فضل الصدقة، وأن الصدقة مما يحب الإنسان أعلى من أعلى الصدقات، وإنسان يصدق بالشيء الذي يحبه. ولهذا عز الله لا تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، ما يتصدق من الرديء. ولهذا قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه إلا تنفقوا فيه. وأبو طلحة رضي الله عنه أحب أماله هي هذه الحكمة، وأنفس أماله فتصدق بها لله. نعم. الشاهد أن أبو طلحة وكل النبي صلى الله عليه وسلم في تصرف هذه الصديقة وهذه هذه الحديقة، فقال: قد سمعت ما قلت، أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، دل على أن الصدق على الأقارب أفضل من الصدق على الأبعاد. نعم.
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به، أحد المتصدقين.
نعم، وروي أحد المتصدقين. هذا الترجمة لوكالة وكالة الأمين في الخزانة. الأمين هو الخازن، الخازن هو خادم الملك المالك في الخزنة. ولهذا الخازن والأمين، الخازن خادم المالك في الخزنة. وإن لم يكن خادمة، قد يكون خادما للمالك، قد يكون أجيرا، سمى خازن. قد يكون خادم عنده، وقد يكون أجير استأجره في الخزانة، يرسل إليه مثل حول عليه الناس يعطيهم صدقات أو عطيات، يكتب له ورقة وحول عليه، هذا يقال الخازن. هذه وكالة، وكالة من الأمين في الخزانة، فلا بأس. فالوكالة تكون في الخزانة وفي غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي، ما أمر به كاملا. هذا خير، لأن من ينقص فهو خائن، لينقص خائن وهو معذور. الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا، هذا خير، لئلا طيبا موفرا، يعني هذا وفر للكمال، طيبا نفسه يعود إلى الشخص، أو طيبة يعود إلى النفس، وهو قيد لئلا يعدم النية فيفقد العجز. أحد المتصدقين، المتصدق الأول صاحب المال، والثاني الخازن، وبفتح القاف على التثنية، أي هو متصدق والآن متصدق، هو متصدق والآن متصدق. الآن متصدق لأنه صاحب المال، وهو متصدق لأنه أعطاها سرعة طيبة بها نفسه. ويجوز الكسب على جمع أحد المتصدقين، أي هو متصدق من المتصدقين، هو واحد من المتصدقين. وهذا فيه فضل الله تعالى، من فضل الله تعالى أن جعل الخازن متصدقا، حيث يعطي ما أمر به كاملا. لكن بعض الناس نفسه شحيحة، لا يعطي ما أمر به كاملا، ولا يعطي بطيب نفس، فالمتبرع ومتكرر. بعض الناس إذا حول عليه خازن أو خادم أو حتى موظف، ينظر فرجة إيش ما يستحق هذا، هذا كثير ينقص منه، لله أنت أكتب لك 70 أما أعطي 50، ما تستحق، كثير عليك 70. طيب كيف أنت الآن وكيل الآن، ما الذي يجعلك؟ لكن بعض الناس نفسه شحيح، يقول لا ما ولا يماطل، يقول لا جينا بعد أسبوع مشغولين، وإذا جاء قال أنت أشغلت الآن عندنا مشغولين أكبر، تأتينا في وقت آخر، هذا يؤذي. لكن إذا كان يعطي ما أمر به موفرا كاملا، لا ينقص طيبة بنفسه، له يعتبر متصدق المتصدقين. أما إذا كان يؤذي أو ينقص أو يعطي متبرم وتكلم، فاته العجل ولا حول ولا قوة. والشاهد أن الوكالة وكالة الأمن في الخزانة، يعني إنسان يصل له وكيل في الخزانة يحول عليه، إما خادم أو أجير أو غيره أو موظف، فلا بأس أن يوكله ويحول عليه. نعم، بركة. غدا إن شاء الله في الجزء الخامس 17.